الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من فتح المجيد. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سواء جحد الأسماء أو جحد الصفات أو جحد بعض المعاني فهذا الباب رد على جميع الطوائف المخالفة في هذا الباب. الممثلة عندهم جحود، والمعطلة عندهم جحود، ثم إن المعطلة أنواع، منهم أصحاب التعطيل الكلي كالجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وأصحاب التعطيل الجزئي كالمعتزلة الذين يثبتون الأسماء ينفون الصفات، والأشاعر الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وما يلتحق بهم. فالواجب على الإنسان في هذا الباب الإمرار والإقرار كما قال السلف. الإمرار والإقرار، إيش معنى هذا؟ إمرار الآيات بدون التعرض لها بتعطيل أو تحريف أو تمثيل، يعني إمرار الآيات كما أمرها السلف، لا تتعرض لها بتفسير يخالف ظاهرها، والإقرار بما دلت عليه وتضمنته هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، إمرارها لا تتعرض لها بتكييف أو تأويل أو تحريف كقولهم استوى استولى، والإقرار ما دلت عليه من صفة الاستواء. قال: سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. القول بأنهم جحدوه عنادا مطلقا الله أعلم، لكن إما أن يقال بأن بعضهم كان لا يعرف اسم الرحمن وبعض العرب يعرفه، لأنهم قالوا: وما الرحمن؟ ومع ذلك قد جاء في بعض أشعارهم: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، دليل على أن بعضهم يثبته. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل على هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهو من صفات الكمال. وربك الغفور ذو الرحمة قد جاء مصرح بها، فالرحيم هو ذو الرحمة، والعليم هو ذو العلم، والعزيز هو ذو العزة، سبحان ربك رب العزة. قال: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسماء الله، من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. يعني أولا هذا اللفظ لم يرد في الكتاب أو السنة، إثبات الجسم أو نفي الجسم يحتاج إلى دليل. وهنا قاعدة نذكرها لكم، وإن كان الكلام هنا باب التوحيد ليس باب العقيدة، أن الصفات 3 أقسام، منها ما أثبتها الكتاب والسنة فنثبتها غير تحريف ولا تعطيل ولا تكثيف ولا تمثيل، ومنها ما نفاه الكتاب والسنة فننفيها مع إثبات كمال الضد، مثل العجز: لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم والسنة لكمال حياتي وقيوميتي وكمال قوتي ونحو ذلك. ومنها ما لم يرد في الكتاب ولا السنة، مثل الجسم والمركب والحيز والغاية والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ التي جاءت عن المتأخرين. فنحن لا نقول لا نثبت هذه، لأن المبتدعة قد يستغلون هذا النفي أنك ما تثبت الصفات، ولا تقول أثبتها، لأن الممثلة قد يستغلون هذه الكلمة منك على أنك ممثل، لكن قل: نحن في هذه الألفاظ نتوقف لأنها لم ترد في الدليل، وبالنسبة للمعاني نثبت المعاني التي جاء بها الأدلة. قال: فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله، ولذلك يقولون كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. الممثل عطل كمال الله، والمعطل مثل ثم عطل، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوا بالناقصات والجمادات والمعدومات. فهم حين يقولون الله لا يسمع شبهوه بما لا يسمع من الجماد، ففروا من الكمال ووصفوه بالنقص، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. يعني المعطل لهم ثلاث حالات: مشبهة قبل التعطيل، ومعطلة بعد التشبيه، ثم مشبهة مرة ثانية. التشبيه الأول كان في أنفسهم لأنهم ظنوا التشبيه فعطلوا. التشبيه الثاني يعني كان غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم زعموا أن الله عز وجل لا صفات له، وهذا إما المعدوم وإما الجامد، حتى الجامد له صفات، الحجر له صفات، الجبل له صفات، الشجرة له صفات. إذن هم وصفوه بالمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. هذا تلخيص لقواعد كثيرة في التدمرية. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. هل أنت الآن مطلع على الذات؟ هل هناك أحد مطلع على الذات؟ إذن ما هناك أحد مطلع على الصفات. لكن هل أنت مؤمن بالذات أنها موجودة، أن الله موجود له ذات تليق بجلاله؟ إذن لابد من الإيمان بالصفات، أنها صفات تليق بجلاله. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، تمام الجملة نفيا أو إثباتا. فعندك الآن جهمي، معتزلي، أشعري، ممثل، جميع الطوائف يؤمنون بالذات أصلا، لأنهم إذا قالوا ما هناك ذات نفى الرب. لكن تجدهم يقولون له ذات ليست كالذوات، إذا له صفات ليست كالصفات، وله أفعال ليست كالأفعال، وله أسماء ليست كالأسماء. فتستطيع أن تحاجج كل طائفة بهذه القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات نفيا أو إثباتا. يحتذى حذوف، كما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. فقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وإن كان هذا الكتاب يطعن فيه الإمام الذهبي أنه لا يثبت سندا، لكن من باب التنبيه بما أنه قد ذكره هذا الكتاب فيه تأويل في موطن ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. وإلا الكتاب من حيث هو يعني كتاب مناظرة جميلة، يستطيع الطالب أن يقرأه في نصف ساعة، في ساعة، في ليلة. أنا أنصح بقراءته حتى ولو من المكتبة الشاملة، ولو في سفر، رسالة مختصرة مفيدة جدا في الرد على المعتزلة من إليهم. لكن الخطأ التي وقع في كتاب الحيدة لما قال بشر لعبد العزيز أتؤمن أن الله له سمع وبصر قال أؤمن أنه سميع بصير، هذا غير صحيح. فنحن نؤمن بأنه سميع بصير وله سمع بصر. القول بالإيمان بأنه سميع بصير بغير سمع بصر هو قول المعتزلة، فالمعتزلة يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لكن هذه يتفطن لها. فنحن نثبت بأنه يسمع بسمع يليق بجلاله، ويبصر ببصر يليق بجلاله، يبصر بعينين حقيقيتين يرى سبحانه وتعالى المبصرات والموجودات. وأما قضية الأذن لا تثبت لله عز وجل صفة الأذن، وحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أي ما استمع. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونتوقف عن ذلك. فكتاب الحيدة كتاب طيب، إلا مثل هذه المسألة التي تحتاج إلى تنبيه. قال: وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وهو من أنفس الكتب، إلا أننا كثير ما نستطيع ننقل منه لأنه يدخل فيه بعض الكلمات الشديدة، يعني ككتب ابن حزم يحتاج أن تنتقي منها، يحتاج أن تنتقي بعض العبارات. وإلا هو كتاب طيب، كتاب طيب في الرد على هذا المدبر. قالوا: هذا بشر المريسي قالت أمه يا معاشر المسلمين، أو نصحت أمه الشافعي قالت له: احذر من ولدي فإنه زنديق. ورجل من اليهود يقول: يا معشر المسلمين احذروا بشر فإن أباه أفسد علينا ديننا فلا يفسد عليكم دينكم. صاحب بلايا هذا بشر المريسي لعنه الله. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، كتاب نفيس، كتاب نفيس، من استطاع أن يقتنيه ويديم النظر فيه والقراءة يفعل. وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي، كتاب مختصر إن شاء الله ندرسه، لكن ما ندري من أين نجيب لكم النسخ، هذه المشكلة الآن. وإلا أنا أفكر في تدريسه بعد كتابنا هذا مختصر أصول أهل السنة، كتاب طيب، كتاب الصابوني، والصابوني من أئمة السلف. وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمرو بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب اللمعة، وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. المرور على هذه الكتب والله تزيد الإيمان وتزيد المعرفة وتزيد الخير، كتب السلف. لو لم يكن إلا أن الإنسان يمر عليها، ربما لو بقيت في بيتك لو المكتبة عامرة بهذه الكتب ما تقرأ كتاب، تقول مشغول غدا اليوم، لكن لما يكون مع الدرس كتاب بعد كتاب كتاب بعد كتاب، وإذا فاتتك الفائدة هذه تأتي الفائدة هذه وتتجمع، يصير الإنسان ملما بهذا الباب وهذا الفن. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.